الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع هذه الكتب التأسيسية التأصيلية المنهجية، وإن عزت في هذا الزمان الدروس المنهجية وإن لم يعرف قدرها إلا القلة من الناس، وإن إعواز الأمة بأسرها لهذه الدروس إعواز أو أشد إعوازا من إعوازها للماء وللهواء، لكن كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسألة العظيمة، مسألة حوج الأمة أو إعواز الأمة للعلماء مع كثرة الخطباء والوعاظ في هذه الأمة. نسأل الله جل في علاه أن يعيد المجد لهذه الأمة والتمكين، وأن يكون لها مطلق القيادة والريادة والسيادة كما كان لها في الرعيل الأول الذي في الزمان الجميل الذي وصفه ابن مسعود، قال: أهتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. لذلك كان زمان العزة، زمان التمكين، زمان الأخذ براية الإسلام حقا. وقال: سيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء، وهذا الذي نعيشه الآن، هذا واقع نعيشه الآن، لا يمكن أن يجحده إلا مكابر. الدنيا الساحة امتلأت بكثير من الوعاظ ومن القصاص دون العلماء، وهذا هو زمان الفتنة الذي نحن فيه الآن. أيضا بعد المرتبة الأولى، مرتبة الوعاظ والقصاص، جاء الأنصاف، أنصاف طلبة العلم. فقال ابن تيمية: ضيع الدنيا والدين أنصاف، نصف طبيب ضيع البدن ونصف عالم ضيع الدين. فالأنصاف أيضا مع عدم الإتقان ضاعت به الأمة. لذلك ما زلنا في كل زمان يأتي علينا ونحن في مؤخرة الناس، لم نتقدم، وإذا تساءلنا فالإجابة تأتي سريعا، هو أننا لم نأخذ بالأسباب الصحيحة للتقدم للنجاح والفلاح والسداد، فإننا لابد أن نأخذ بعمق العلم وتأصيل العلم، لأن العلم به ترتفع الأمة، والبناء يشيد بالعلم، وإن كان بناء مشيدا فإنه يهدم بالجهل، نعوذ بالله من الجهل، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. كفى فخرا بأهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فأخذه فمن أخذه أخذ بحظ واسع. العلم هو الذي جر العلماء أن يختلفوا فيما أفضل الناس، أفضل التابعين على الإطلاق، هل هو سعيد بن المسيب أم أويس القرني؟ لا سيما وأن أويس المفروض لا يختلف العلماء فيه، لأن أويس جاء النص عليه، النص جاء في أويس، قال إن سلم خير التابعين أويس، فالنص جاء عليه، فالمفروض لا اختلاف. لكن لما وجدوا أن سعيد بن المسيب هو أعلم الأمة بقضاء عمر وأبي بكر وعثمان، وأيضا هو أعلم الأمة بالآثار، وكان رجلا فحلا فقيها، وعلم أن الأمة ترتكز على العالم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يفرق بين العالم وبين النبي هي فقط الوحي، إتيان جبريل فقط، هذه العلامة الفارقة بين النبي وبين العالم. لذلك اختلفوا من أعلم أو من أفضل التابعين. ابن المسيب لا سيما أنه قد مرئ ورعا ودينا وتقى، وكان يقول عن نفسه أنه كان يدخل المسجد لا يسمع الأذان إلا وهو في المسجد 30 سنة، يسمع الأذان 30 سنة وهو في المسجد، والتكبيرة الأولى من 40 سنة لم ينظر في قفا أحد وهو في الصف الأول. أما نختم الكلام على سعيد بن سيب بعد ما بينا زهده وورعه ودينه وبينا كيف زوج ابنته لامرأة قد تقدم لها ابن الخليفة. من درر أقوال سعيد بن سيب وهذه آخر ما نختم به ترجمة سعيد بن سيب أنه قال ما أكرمت العباد أو ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله جل في علاه. نعم المرء بطاعة ربي جل في علاه يكرم، بل ميزان العبد عند الله بطاعته بقلبه بنفاء قلبه بصفاء قلبه. قال الله جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤلنا صراحة لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينجي المرء وما يكون أثقل شيء في الميزان، قال حسن الخلق وتقوى الله. فالإنسان التقي هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له آل فلان هم أولياءك يعني من أقاربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بأوليائي إنما ولي من اتقى الله أو من آمن بالله أو برسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، لأن الله ما خلق الناس إلا لطاعة. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت استسلمت لرب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يكرم بمثل الطاعة، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله دل في علاه. نعم ذل المعصية يكون في عنق المرء حتى في وجهه. العجيب كل العجب، وإن كنت لن أرى دليلا على هذا لكن هو مجرد وواقع. لذلك أنا ما أتهم مثل الفحل الجبل. ابن القيم قال وإن الشيطان ليخبر الفسقة من أوليائه بمعصيته، وهو طبعا ما لا يقصد أنه يخبره صراحة، يعني يوزع في قلبه. وأنا بحثت كثيرا عن دليل لهذا كأني بدليل ليس فاصلا في النزاع، لكن هو يدلل أو نستدل به لكلام ابن القيم، لأنه حديث أن نسلم إن للشيطان في قلب الإنسان لمة وإن للملك لمة، فلمة الملك يعاز بخير وأيضا يعاز بالخير يأمر بالخير. روح تتوضى انت لا انت اللي هتقف ما تقفش امامي، انت عارفني من انا مش هتعمل بشر اللي بجانبك. روح اتوضى انت تسقفت 960 مره وانا سايبك بتسقف بس اسكت يا شيخ. انت تسكت خالص، انت عندك خبل في راسك شيء. اسكت عشان كده انت شلت شعرك صح؟ اه طيب خلاص الحمد لله ان شاء الله ستجد راحه. احتجمت ولا ما احتجمت؟ احتجمت؟ ها ممتاز ممتاز. انا اخشى بقى ان الحجامة هتأتي عليك فتضيع على الربع الموجود. لا تجعلها في اليافوخ عشان ما تضيعش الربع الموجود، فان الشيطان لما والملك لما، اما لما الملك يعاد بخلق ويعاد بخير ايضا، والشيطان يعاد بشر. فلذلك هو يمكن ان يكون استقى من ذلك. وايضا قول الله جل في علاه وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، فالايحاء هنا يبث في قلب الانسان. ولذلك أنت تجد المؤمن عندما يقع في المعصية ويكون له حاجة عند رجل من أراضي القوم، يعني ما كان يراه إلا ويحترمه ويبجله، ثم تراه بعد ذلك يتمعر وجهه أمامه ويكلمه بطريقة صفيقة تستغرب جدا. أقول لا تستغرب، ارجع لإيش؟ ارجع لنفسك. لذلك قال بعض السلف كنت أرى معصيتي في إيش؟ بسوء خلق دبت السيارة كل ما يدورها ما تدورش، ضع برشام ضع أدوية إبر زي ما أنت عايز ما تدور. ليش؟ المعصية عركلت لك هذه المركب. الغرض المقصود معصية الإنسان بتظهر. وهنا يبين ابن المسيب من فقهه ومن درر كلامي ما أهانت الناس أنفسها بمثل معصية الله. نعم لأنك خالفت المقصود الأسمى من خلقك، لأنك تحارم الله وتبارز الله جل في علاه. أنت أقوى من الله؟ أنت أقدر على نفسك من الله جل في علاه؟ حاشا لله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن ابتلاك الله جل وعلا بأمر لا يمكن أن تدفعه بحال من الأحوال، وإن سترك فالعفو والستر مع الله، لكن رحمة الله تصمد. هذا الذي يطمعنا في ربنا، الرجاء أكمل لنا، لأن السلام قال إن الله قد كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية رحمتي سبقت من اللي تكلم قال سبق؟ طيب رحمتي سبقت غضبي في رواية، وفي رواية غلبت غضبي. طب تعرف ايش الفارق بين الروايه التي قالت سبقت والروايه التي قالت غلبت؟ هذه اولا يستدل بها المحدثون على انه يجوز الروايه بالمعنى، لكن تعرف الفرق؟ ها من يقول لنا الفرق؟ احنا قلنا الدروس ليست واحدة، حتى لو بنتكلم في أمور تربوية بنستفيد منها أمور فقهية علمية لازم نتعلم. إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات السندي وفهم متن، هي ممكن أنت تحوم حولها لأنه بابك أو لأنه بابك. طب أنت فرق بين الغالب ومن الشر تفوز، مثل قولي على ماء ماء الرجل ماء المرأة وسبق ماء الرجل ماء المرأة. ممتاز 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 ممتاز، لكن الكل ايش؟ كمال، والكل غايه في الحسن، لكن هل الصفات اكمل من صفات؟ نعم، القران نفسه في ايات اكمل من ايات، ده صحيح خلاف الاهل البدع. ممتاز ممتاز، انت ممكن تفرق لان الغضب صفه فعليه والرحمة صفة فعلية ذاتية، لأنه احنا قلنا الرحمن الرحيم، الرحمن اسم اسماء الله ثم صفة الرحمة الذاتية الذاتية، والرحيم ثم صفة الايش الفعلية، فده الفعل. لذلك قال سبقت وغضب، وهذه من لو سألني سائل عن ارجى الاحاديث اقول هذا ارجى الاحاديث، لان الانسان يغط في المعصية يتجرأ على حدود الله جل في علاه، يتعدى ليل نهار، بل النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن قلوبنا نحن وهو يقول اللهم أن تغفر تغفر جم، وأي عبد لك لا ألم، يعني ما من عبد إلا وقد ألم بالمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، لا أرجى ما لك أن تقرأ قول الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغفر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، فلذلك ما من أحد إلا ويعصي، فالعصيان يجعلك تنتظر رحمة الله جل في علاه ترجوها، لذلك طمأن الله قلبك لا تقنط من رحمة الله، رحمتي سبقت غضب، رحمتي سبقت غضب. الغرض المقصود المعصية، إياك وإياك والمعصية، فلها ظلمة في الوجه ولها أيضا ضياع في القلب وعدم عقل في الفهم، لأن المرء يؤتى الفهم بنيته، والمعصية ظلمة لا تستطيع أن تفرق فيها بين الحق وبين الباطل. لذلك قال الزهري، طبعا المعصية قرينة النسيان، من رأى نفسه كثير النسيان فليعلم أنه قد يعصي الله جل في علاه متواليا، لأن الزهري قال كنا نستعين على حفظ الأحاديث بالصيام والقيام، الطاعة الطاعة ملكة، الطاعة تكسبك ملكة للحفظ وللفهم، ولذلك قلنا المعصية يهين المرء نفسه، أولا يتهم بالجهل بسبب المعصية، الأمر الثاني أن بجهله يجرئ عليه الأراغب، لو لم يكن فيك إلا مروءة ألا يتجرأ عليك السافل النذل فعليك بطاعة الله جل في علاه، إن لم يكن فيها مغبة المعصية إلا هذه لابد أن ينأى المرء عن نفسه. اللهم اغفر لنا رب العالمين السقطات والذلات والهنات. لذلك قال وما أهان العباد أنفسها إلا بمثل معصية الله جل في علاه، لأنها في الدنيا ضيق في الرزق، ولأنها في الدنيا هم وغم، ولأنه يتجرأ عليك الأراضي بها، وفي الآخرة عار وشنار فضيحة على رؤوس الخلائق، كل غادر تعقد له أو يعقد له لواء الغد، وأيضا بعد ذلك النار، نعوذ بالله من الخزان. وإن كنا نعتقد أهل السنة والجماعة بأنه في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، لكن المعتقد أن من غلبت سيئاته على حسناته استوجب النار، وما أقول هو في النار، أقول استوجب النار، يلزمه النار، لكن يمكن أن يسبق الغضب الرحمة، ويغفر الله له فيدخل الجنة من أول وهلة. قال وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. الله أكبر، هذا فقه ذوي الألباب، هذا فقه العلماء الفحول، بأن الله جل وعلا يشفي غليلك أن تجد عدوك في معصية الله جل في علاه. لما؟ لأن الثمرة موجودة، المعصية ظلمة في القلب وظلمة في الوجه، وأيضا عدم التوفيق ولا التسديد، وعدم وضيق في الرزق مع الهم والغم ومع العار يوم القيامة، يعني إذن هو ينتظر له العذاب. وقد قال عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلذلك عدوك إن كان ظالما لك فأعظم ما يكون عقابا له أن يستدرج بالمعصية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كاد الله لك ويمكرون أمكر الله والله خير الماكرين. هذا من ضرر كلام المربي الفاضل العالم الفحل الفقيه ابن المسيب. قال ابن حرملة قال سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل، وعمتاً إذا قلت مصيحب أو مسيجد هذه لا تأثم بها أولاً، لا تأثم بها. لكن هنا ابن المسيب يقول الأكمل والمرء يدور مع الكمال في مراتبه، وصاحب الهمة العلية لا يرضى أن يكون في مكان في مكانة دنية، فهو إلى الأكمل فالأكمل. فهو يقول والأكمل إذا تكلمت عن أمر فيه صفة من صفات الله أو أمر يمس الله جل في علاه أو عبادة الله فاجعله عظيما من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قال لا تقل مصيحب ولا مسيجد. وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما أيأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ما جر المرء أو ما جر الشيطان المرأة في معصية فأبى عليه إلا وأتى بها من ناحية النساء، سهم مسموم. لذلك صرخت النساء وخرجت علينا بالسيوف والأسن والرماح، ما لكم وللنساء، أنحن قرناء الشيطان؟ قلنا من عنديات أنفسنا أمن كيسنا؟ المرأة قد ذكرها الله جل وعلا بأنها فتنة في كتابه، وأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فلما نكابر؟ فلما الضغط النسوي يستطيع أن يجعلنا ننجرف ونفعل مثل النعامة ونضع رؤوسنا في التراب؟ قد قال الله جل في علاء في مسألة متاع الحياة الدنيا من ذهب وفضة، إيش قال الله جل في علاء في سورة آل عمران؟ سين للناس حب الشهوات من النساء، النساء. وأيضا قد بين الله جل وعلا أن من أزواجكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. العلماء يقولون في القاعدة الأصولية ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد على أن هذه الفتنة فتنة قوية جدا. قال اتقوا الدنيا والنساء من فتنة الدنيا، ثم كرر وأكد فقال واتقوا النساء فتنة النساء. يبقى أولا عمم ثم خصص، خصص لإيش؟ للتأكيد. واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك ابن المسيب الفقيه كان يقول والشيطان إن أيس من شيء أخذه من قبل النساء. لذلك انظر إلى الفقيه البارع عالم قريش الذي ملأ الدنيا علما، يا ترى من هو؟ الشافعي، إمامنا في المذهب الشافعي، قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأديته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليه، ما ائتمنت نفسي عليه. لذلك ترى أن ابن المسيب يحذر تحذيرا بالغا في فتنة النساء. لذلك أقول ما شيء أخف عندي من النساء. وأيضا ابن حرملة أنه سأل ابن المسيب قال وجدت رجلا سكران أفتراه يسعني أن أرفعه إلى السلطان، أو قال ألا أرفعه إلى السلطان، يسعني ألا أرفعه إلى السلطان أغض الطرف عنه. قال له سعيد انظر إلى الفقه، أولا شرب الخمر فيه حد ولا فيه تعذير؟ اختلفوا. إيش الاختلاف بقى؟ رجل قال فيه الحد ورجل قال فيه الحد، وأنت انفردت فقلت اختلف، هل واحد يوافقه أم هو منفرد؟ أنت منفرد شاذ، والشاذ لا يؤخذ بكلامه، والنادر لا حكم له. يمكن أخرجك من هذا المأزق، بس المأزق أما نشوف إيش الباقي مع هؤلاء أم مع هؤلاء. أنت تاني تفضل. يبان التعذير، عارف لو ربطتك في المروحة دي صح يجوز عشان الجو حر. يعني والحق أنا معه في اختلاف هل الخمر حد ولا مش حد. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، حتى اختلفوا في الردة هي حد ولا لا، الاختلاف بين الفقهاء اختلفوا هل شرب الخمر حد فيها حد أم هو اختلاف بالفقهاء. في اختلاف الفقهاء، والذي جرهم للاختلاف لأنهم وجدوا أن السلام قد جلد بالجريد والنعال وأمر بذلك 40، وجلد عمر 80، وعلي بن أبي طالب قال رأيته إن شرب سكر وإن سكر هدية وإن هدية افتار، وحد المفتري 80، فجعل حد 80 للمفتري لا. وطبعا من قال بأنه 40 وجه هذا 80 قالوا هو من باب التعزير. قلنا كيف إذا كان 40 حد، فقالوا هم ضربوه الحد، فلما كذب ضربوه ليش؟ للتعذير، ضربوه للتعذير عندما هدي، فلما كان للتعذير قالوا الضرب تعذير يصل إلى 79 ويمكن أن أضربه مرة ثانية يصل بها إلى 80. هم قالوا لا، هو ضربه 80 كحد المسري ولا 40 حد القمر يقسمه، هذا الذين وجهوا بأنه الحد يصل إلى 80. الغرض المقصود فيه اختلاف، والصحيح الرارح أن فيه الحد، أن القمر له حد، وحد القمر على الرارح 80. علي بن أبي طالب عندما وجه عمر الخطاب في الحد 80 بعدما مات عمر الخطاب رجعه، قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 42 ثم جلد 80، قال والسنة أحب إليه، فجلد 40. علي بن أبي طالب رجع إلى الجلد 40. الصحيح حاضر الراجح بأن حد الخمر يصل إلى 40، يصل إلى 40. ومع ذلك قال ابن المسيب إن استطاع أن تستره بثوبك فاستره، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء إن كان مخيرا بين أن يرفع أمره لولي الأمر إذا كانت الحدود تقام فيقيم عليه الحد أولى، أم يتقرب إلى ربه بالستر ويتوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العلماء قالوا الأولى له والأحرى والأفضل الستر، أن يستر على نفسه فيستر الله عليه، ويكون بينه وبين الله التوبة والأوبة، وبالتوبة تبديل السيئات إلى الحسنات، وكلما كان صادقا في التوبة كلما كان أقرب إلى الله جل وعلا. وهذا الراجح الصحيح، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. لما جاء ماعز يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رده أكثر من مرة، لقنه ليتلقن فيرد وما رجع، بل رجع عند رمي الحجارة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه، لكن الصحابة لم يفقهوا ذلك. كيف؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال له ما لك أبيك جنون ارجع، ما يريد يقيم أي حد، ارجع لعله يتوب ويتوب الله عليه. قال ارجع أبيك جنون، فسكت. قال ما بي جنون، أتيت من المرأة ما يأتي رجل من زوجه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك فاقلت، لعلك فعلت وفعلت، وهو يقول فعلت ما يفعل الزوج بزوجه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فاستنكهوه، شرب الخمر أم لا؟ قال ما شربت الخمر. فما وجد بد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم عليه الحد. قال أنه راجع 4 مرات، لذلك تمسك بها الحنابلة والأحناف على أن الإقرار لا يصح إلا ب4 مرات، وهذا كلام ضعيف. الصحيح أن الإقرار يكفي مرة واحدة. واغدو يا أنيس فإن اعترفت فإيش؟ فرجم الغرض المقصود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده ولم يرجع لقموه الحجارة ورموه بالحجارة، فقام ففر وقال أيها الناس خدعوني قوم، ما قالوا لي أنه سيقتلني. فمر عليه بعضهم وضربه بعظم من جمل فقتل. فقال انسلم هل تركتوه هذا والشيء يتوب فإيه؟ فيتوب الله عليه. هل لا تركتموه فيتوب، فيتوب الله عليه. في أدراه بحي جدا على أن الرجوع هو الأول. ولذلك المرأة الحاملة التي جاءت للسلام يقوم عليها الحج قالت له يا رسول الله طهرني، قال ارجع حتى تلد، قال ارجع حتى ترضعي، كل ذلك لا يسأل عنها للسلام حتى تتوب. والستر أولى، الستر أولى. بل بعض العلماء يرى أن الفسوق حد له، حد الفسوق الكبائر. قال وحد الفسوق في الكبائر أن يجاهر بها لا ذات الكبائر، بمعنى أنه لو وقع في الكبيرة ولم يجاهر بها فلا يفسق. أرأيت رحمة الله جل وعلا وصلت إلى وين؟ نحن فقط واحد كلم واحدة في التليفون كنا عايزين مقتلة حتى نقتله، ويذاع ويشاع الأمر بين الناس مشارق الأرض ومغاربها، لم يتفقه المسألة، مسألة جهل عام وطب. كثير من الناس يحسب أنه على علم وهو على جهل. فلذلك أقول باب العلم أرحب وأوسع، ورحمة الله أوسع وأرحب، ستر الله المرخى أولى، والنصح في الله أولى ما يمكن أن تزديه لأي أخ تعرفه، والشرع يحكم بين الناس. فالغرض المقصود انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ارجع ارجع، ما يريد أن يعني يفضحها ولا أن يقوم عليها الحد، وهي ما زالت تسر حتى تابت التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. الغرض المقصود التوبة أولى والستر أولى، فمن اقترف ذنبا وإن كان كبيرة فستره الله فلا يجاهر به أولا، ثم مع ذلك يتقرب إلى الله بالتوبة والأوبة. من الذي تاب ولم يتب الله عليه؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل: من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وعن سفيان بن عيينة قال: قال سعيد بن المسيب إن الدنيا نزلة. صحيح، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا بخيسة، هذه الدنيا دنية، اسمها مسمى، هي المسمى كالاسم، الدنيا دنية لا تساوي عند الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء لكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي والدنيا كراكب طال تحت شجرة ثم تركها وراح. الله جل وعلا ضرب لنا أروع الأمثلة للدنيا، قال: مثل حد الدنيا كمثل، قال الله جل وعلا: إنما مثل حد الدنيا كمثل كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح كهشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا ولا تعدل عند الله شيئا. لذلك قال إنسان من ابن عمر كان في الصحيح: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: فإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا بد أن تكون كذلك في هذه الدنيا الغرورة، ونحن في زمان الفجأة، موت الفجأة، وهو من علامات الساعة. وقد كثر الآن من حين لآخر نسمع رجل بيشرب كوب الشاي فمات، رجل بيتكلم فمات، رجل يمشي في الشارع فوقع فمات. موت الفجأة من علامات الساعة يدل على آخر الزمان. فالله اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، ونعوذ بالله من موت الفجأة. من موت الفجأة كما فيه إيجابية فيه سلبية عظيمة جدا. لعلك لا تذكر، لكن وأنت على فراش الموت يدخل أخوك فيذكرك بلا إله إلا الله، فتقول لا إله إلا الله فتموت عليه، ومن مات عليها كان الأمر على الخير كل الخير. لذلك قال: الدنيا نزلة وهي إلى كل نزل أميل. يبقى الدنيا لا يعني مع إعطاء الدنيا لا فيه دلالة بحال من الأحوال على القرب من الله جل في علاه، لأن الدنيا عند الله لا تعدل شيء. فمن وجدته غنيا ذا ثراء ووجاهة وسلطان فلا تقولن بأنه من أحب العباد الله إلى الله، لا، إعطاء الدنيا ليس فيه دلالة على حب الله جل في علاه. وأيضا الفقر ليس فيه دلالة، لكن الحق كل الحق أن الفقر فيه علامة على القرب، لأن حال النبي قد اختاره الله له، فمن اختار الله حالا كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني بيتي مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. عامة إعطاء الدنيا لا يدل بحال من الأحوال على أن هذه من رضوان الله جل في علاه، لأن الدنيا كما قلنا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ختاما أقول: هذا هو من درع الكلام سعيد بن المسيب، رحمة الله على سعيد بن المسيب، إمام التابعين، عالم من أعلام التابعين، أقرب الناس إلى شمس النبوة. قد اتفق الناس على أن الكبراء كانوا يسألونه وكانوا يتعلمون من علم سعيد بن المسيب. انتقل المصنف إلى عالم من أعلام السلف أيضا، عروة بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير التقي النقي العالم الورع الفح المحدث الفقيه، هذا العابد الزاهد التارك للدنيا. حسن البصري كما سنبين لما قيل له: قابلت فقيها، قال: أنت قابلت فقيها؟ قال: نعم. قال: لم ترى عينك فقيها. الفقيه هو العالم أتقن العلم، العالم العابد العامل بهذا العلم، الناشر ذلك بين الناس، الراغب فيما عند الله، الزاهد في هذه الدنيا، هذا هو الفقيه. فمن استجمعت هذه الشروط فيه فهو الفقيه. فقال له: أقابلت فقيها؟ وضع وجهه في التراب ومشى، لأنه يعلم أنه لم يقابل مثل هذا الذي تفرط فيه مثل هذه الشروط. إمام التابعين، إمام في الصبر واليقين، إمام في الورع، إمام في التقى، إمام في العبادة. عروة بن الزبير، عجب العجاب، حدث مع عروة ثلاثة من إخوة عروة: مصعب وعروة وعبد الله، ومعهم عبد الله بن عمر. مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير، هؤلاء أولاد عمة ولا أولاد خالة؟ أولاد خالة ممتازين، أخوات. عرفت إزاي؟ ممتازين ممتازين، الحمد لله يا رب، الحمد لله، وصلنا إلى أهم شيء. نعم، الإخوة الثلاثة مع عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال لهم عمر ابن عمر: تمنى. فقام عروة فتمنى فقال: أتمنى أن يحمل الناس عني العلم. وقام عبد الله بن الزبير فقال: أتمنى الخلافة. أما مصعب هواه في أمر آخر، حبب إلي من هذه الدنيا الطيب والنساء، فقال: اللهم ارزقني بامرأة العراق وسكينة بنت علي بن حسين وفلان، فأربع نساء من أجمل نساء العرب، هم أجمل نساء العرب على الإطلاق، وجمع الله لهم له بينهن. الدنيا مشارب. أما ابن عمر فقام فقال: اللهم اغفر، هذا من تمناه. فنحن نرجو ونأمل بأن الله قد غفر لابن عمر. أما عروة بن الزبير فقد تمنى على الله وقد أجابه الله. نستفيد من ذلك أنك لابد أن تطمع في كرم ربك جل في علاه. لما لا تقول أكون أعلم أهل الأرض؟ لما لا تتمنى ذلك؟ وما الذي يجعل همتك تتقاصر عن هذا؟ ما الذي يجعلك ترجو وتذهب تسأل شيخا وأنت أصلا عندك الآلة تستطيع أن تكون شيخا أنت؟ يعني أنا عن نفسي رأيت رجلا يعني من مشايخنا الأفاضل الإخوة تزحموا ازدحام شديد جدا عليه، فهو نفر من هذا الازدحام ونهارهم مشد عليه، فسألوه عن مسألة، فصراحة أنا من جهلي المركب لما وجدت ذلك مشين، قلت لن أسأل ولما أسأل ولما أمين نفسي حتى لا يزجرني، وهذا جهل مركب وأعلنها صراحة هذا جهل مركب، بل لابد أن أحتمل مرارة الشدة من أجل حلاوة الإيش، لأن لذلك بقيت بيت أنا بقى على العتبات بفضل لا أكل ولا أشرب ليلا ونهارا، أنت أقرأ على المشايخ ليلا ونهارا، وكانوا يأخذونني في الليل أيضا بفضل الله جل في علاه، وأبيت في الجنائن والحدائق. فالحاصل أنني أولا ما جاء في قلبي أو يعني جاء في روعي، ولما ما الذي جعله يتقدم على الناس؟ أليس فيما أليس الله قد منحني ما منحه؟ ولما لما أتقاصر أنا عن المنزلة نزلوه؟ فأخ قال لي أنت بتحلم حلم يعني كبير جدا، هؤلاء صف واصطفاهم الله، قلت صح هؤلاء صف، وهل الله جل وعلا حجر رحمته ولما اصطفى خمسة قال هؤلاء الخمسة في هذا الزمان وانتهى الموضوع؟ والله يصطفي من عباده، يصطفي ورحمة الله جل وعلا تصل للجميع. أنا مع بعض مشايخنا أستاذي وله الفضل علي فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد السيسي، هذا أنا أحب حبا جما لأني أعرف فضله علي منذ نعومة أظفاري وعلم أنني أصله، فقال دعك من البشرية كلها واجعل نفسك في الطلب، لذلك وله فضل علي إلى يوم القيامة أحفره في رأسي وفي عيني وفي صدري لا أنساه ما حييت، معرفة الفضل أهل الفضل، وما وجدت مثله بلاغة ولا لباقة ولا خطابة. الغرض المقصود كان كلمني قال لي يعني يوجهني، كان دايما في تشاور لأن أنا ما كنت أصادق أحدا ولا أمشي مع أحد، هو كان يأتيني كان هو الوحيد يمشي معي، لأن أنا قلت خلاص أنا التزمت بفضل جل في علاه فطلقت الدنيا وطلقت نفسي وطلقت البشرية ما عرفت أحد، لكن قال لي الآن في شيء اسمه ممكن ومتاح ومستحيل، فكن بصيرا. وهذه توجيه رجل بصير، لكن يعني هي المسألة في القلوب، فقال هناك ممكن ومتاح ومستحيل، فأنت عليك أن تدور في فلك الممكن وإيه والمتاح. قلت له خطأ وخطأ بين، بل الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل وعلا سواء، فما كان مستحيلا في عين الناس فليس من مستحيل على الله جل وعلا، وانتهى الأمر دعني مع البشرية. وبفضل الله جل في علاه أنا بين أيديكم الآن نتكلم عن الكتب، أرى بعض مشايخي الذين مروا كالسهم في هذه الدنيا يسألوني عن مسائل، أنا في الحج بكيت بكاء ببعض ناس أعرف يعني علوهم لا يعلم به إلا الله جل في علاه، فاتصل بي قاصدا إياه وأحال علي سؤال معين وسألني سؤال في الحج، فأنا انتهيت وكدت أبكي أموت يعني، لكن قلت لك بفضل الله فيه ما يشاء. والمسألة مسألة يعني الحمد لله والشكر لله العلم يعرف، وليس الإنسان أن إذا قال بأن العلم أتاه بأن يتبجح به على الناس، فإن تبجح به فالله يذهبه في سنة، وإن كانت لله جل في علاه فالله يثبته ويزيد. فالغرض المقصود لما قلت له أن الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل في علاه سواء، فانتهيت أنا لي هدف في حياتي أراه يتلألأ في الأرض، لذلك لا أأبه بأي أحد يخالفني أو يعارضني، وأمشي في نفس المضمار الذي وضعني الله فيه ولو كنت وحيدا فريدا، فكنت وحيدا قبل ذلك فريدا، ثم وجدت عوانا كثر، ثم بعد ذلك انقلبت الاحوال وجدت نفسي وحيدا فريدا، فهذا التقلب لا يعني لا يضرني بشيء ولا يوقفني، لان الله جل وعلا قد جعل الهدف يتلألأ امام عيني، فانتهى الموضوع. ولذلك اقول كل من استجمع نفسه على هدف معين وصل له، فيصل له سيصل له، لكن كلما كان شتاتا وما كان مميزا لا يستطيع أن يميز من يأخذ منه ومن لا يأخذ منه، هذا سيبقى محلك سنين طوال سيبقى في مكانه، لكن هو الشيطان سيزين له أنه قد مر كالسهم، والسهم صح مر لكن مر في إيه؟ في أحلام اليقظة لا مر في الحقيقة بحلم الأحوال، لأنه لابد أن يجد نفسه بميزان من؟ بميزان العلماء الفحول، يجلس مع العلماء وأنظر كيف حالهم معه وكيف يرى علمهم وعلمه وكيف الإتقان هنا وهنا. فالمسألة في هذا الأمر أن المرء يميز نفسه مع من أتقن العلم، فحتى يرى كيف يتقدم وكيف يتأخر. فالغرض المقصود قام مصعب وعروة وعبد الله كلهم يتمنون على الله ويعلمون يقينا بأن الله جل في علاه يستجيب. هذا أول ما الفوائد التي نستفيدها من الكلام على عروة، بأن المسألة حسن الظن بالله، حسن الظن بالله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وأنا عند ظن عبدي بي. في رواية مسند أحمد قال: فليظن بي ما شاء. في رواية أيضا في المسند مسند صحيح أوضح من ذلك قال: فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله، إن ظن بي شرا فله. فمن ظن بأن الله يستجيب وأن الله يقدمه على الناس وأن الله يجعله متقدما علما وعملا وإتقانا وورعا، هذا الذي يفوز، هذا الذي يفوز. مصعب فعل ذلك، إمامنا اليوم في الترجمة فعل ذلك، قام متمنيا وقد صدقت أمنيته. وإن الله جل وعلا قد صدق، لأنه صدق الله وأخذ بالأسباب. المسألة مش تواتر، ما فيش واحد يجلس في المنبر ويقول سيأتيني جبريل يعلمني. أنت عايز تكون عالم وتحسب أن الملك سيأتيك جبريل يعلمك؟ لا، خذ بالأسباب واذهب ومحص النظر في من تتعلم منه وارحل في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم أمر من أعظم ما يكون. ماتت هذه السنة في هذه البلاد، ماتت الرحلة في طلب العلم. ده أنت أصالة تذهب للناس لتعلمهم يمشون، يعني هذه مصيبة كبرى. ما هذا الزمان الذي نحن فيه؟ هذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن، هذا هو الزمان الذي نحن فيه من اضطراب الأحوال. لذلك نحن أراضي للقوم، لذلك نحن في مؤخرة القائمة. فإذا انقلبت الأحوال وعرف قدر أهل العلم وأهل والفضل أهل الفضل، الأمة تصحو مرة ثانية. الصحوة الطفرة العظيمة، هذه الطفرة الفضائيات قضت عليها، خلينا نكون صادق في ذلك، قضت عليها. كان في طفرة أيام الألباني وشيخ ابن العثيمين وشيخ ابن باز، كانت طفرة علمية حق، لكن كانت تحتاج لتوجيه. لذلك أنت وجدت الكتب الكثيرة أبو فلان الأثري، أم عمار الأثرية، ما فيش حاجة اسمها أثرية، ولا في حاجة اسمها أم عمار طلبة علم. أنا ما أنا أدين الله بذلك، لكن في محبة للعلم، في تقية نقية، في امرأة صالحة تخرج لنا عالم نحرير فيه. لكن تقول لي أم فلانية العالمة طلعت لنا واحدة ما بتفهمش شيء، عندها جهل مركب، تقول أخذت إجازة. أنا إلى الآن سأموت حتى أعرف من الذي أعطاها الإجازة ومن هي التي أخذت الإجازة، حتى أضعها مع الناموس، أرى أيهما أفيد للأمة، هؤلاء أم هؤلاء. فغرض المقصود أنت ترى بأن مسألة إتقان العلم هذا هو أهم شيء في طلب العلم. فإذا أتقنت وإذا تقدمت فالرحلة في طلب العلم مع الإتقان على المشايخ الذين تعلم أنهم قد أتقنوا، هذا الذي يرفعك، وهو الذي كما قلنا في الزمان الجميل حدث. أما في زماننا هذا ابن باز وابن عثيمين والألباني كانوا حقا هم العلامة أو الشمس المضيئة للطفرة العلمية. فجاءت الطفرة العلمية هذه وقد كثر الناس في الطلب وكثر الذين يحبون الطلب، فكان أغلبهم الذي تصفه بوصف محب للعلم. وابن ابن مسعود قد قال: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فإيش فتهلك، ولا تكن الرابعة فتهلك. فكثير منهم يحبون العلم، محبون للعلم، ولذلك كان مسألة التخريج وأبو فلان الأثري ما عندوش علم لكن ممكن يكون بيخرج ويكتب أبو فلان الأثري. عامة حبا للعلم، جاءت الفضائيات ضيعت الدنيا تاني، لأن الفضائيات كلها ما فيش فيها علم ولا اتقان علم. ده الحق، أكثر من في الساحة ليسوا بعلماء، لا كلهم مش علماء إلا النادر، النادر الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، النادر الذي أتقن علما حقا. فهذا ممكن تقول عالم، عالم يرتكز عليه، لكن أغلب من على الساحة دعاء، ودعاء فيهم بركة، بركة حقا. وهذه البركة قد انتشرت في الناس، وجدنا كثير من الناس الحمد لله، من كان يشرب الشيشة لا يشرب الشيشة، من كان لا يصلي أصبح يصلي، من كانت تمشي متهتكة مشيت إيش؟ مشيت على حجاب، وإن كنا على مآخذ في الحجاب، لكن بركة كبيرة وعظمة في البركة هكذا. لكن ليس بعلماء، كان هذا على حساب إماتة طلب العلم. كنا نستنشق عبير العلم حتى بعض مشايخنا الذين هيجوا فينا مشاعر العلم وهيجوا فينا حب الحديث وغير الحديث، انشغل في بعض الأحيين بالعام لا بأهل العلم. وكنا نأمل والأمل إلى الآن موجود أن يكون خلفا للألباني، وأن الناس يهتبلون الفرصة ليكون في منصة العلماء فقط. العوام لهم ما لهم كثر، والعوام من الإخوة لهم ما لهم كثر من الذين ينشغلون به، لكن طلبة العلم في ندر يحتاجون الراسخ الذي قيد العلم حقا وأتقنه. أما ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. أنت تحسب الأصاغر صغار السن، الشافعي 15 سنة درس وأفتى، لا، الأصاغر يعني أصاغر العلم، الأنصاف الذين لم يتقنوا العلم. فالطفرة طفرة الفضائيات كان لها إيجابيات وسلبياتها الذي أدين الله به أنها أكثر. سلبياتها العظيمة أنها قضت على محبة العلم، قضت على الذين تفرغوا لطلب العلم وأتقنوه، صار المسألة أن الإخوة حتى المتصدرين يقولون الأمس كنا في درس في الفضائيات كذا، لا أخبروني بعض إخواتي الأفاضل، فقلت لهم إيش هذا؟ قال طب المصطلح، حتى شيخ بيكلف المصطلح، قلت له أنا قلت له هذا للعوام، هذا المصطلح لا يصح لمبتدئ طالب علم، مش لا يصح بقى طالب علم أطفال، لا لا يصح لمبتدئ طالب علم، كل هذا ليس بعلم وليس فيه ثمة علم. أرأيتم أحد يتكلم بالتأصيل المنهجي والعلم؟ أرأيتم فضيات أحد يمكن أن يشكل عليك في مسألة فيحلوها حلا انسيابيا ويرد على المخالف ويأتيك بمغزى الكلام؟ أغلبهم لا، حتى جرى حتى ما أنا أنت ليش تذكر أسماء خطأ يعني. هذا أنا لما سألوني قلت هذا سيدهم، مش فاهمين كده أيضا، أنا قلت أيها لا تذكر أحد، قلت هذا سيدهم شيخنا هذا له فضل علينا، قلت هذا سيده وهو المتقن فيهم علميا فاهمني. لكن أيضا نحن نوجه لابد أن نستفيد منه إيه علميا، الرسوخ اللي عنده الرصانة العلمية تظهر هكذا مش عوام الأخرى. فالغرض المقصود الطفرة العلمية هذه ماتت بسبب الفضائيات، فلعل واحد ربنا ينزع في قلبه يقول يا رب يا رب اجعلني من طرف علم المتقنين حتى أنشر ذلك بين الناس. وبعدين أنا صراحة أنا أرى نفسي في جهاد عميق أعرف هذا، لأن مسألة القضية التي أتبناها أنا محارب إليها من سنين طوال، وإلى الآن في محاربة لكن اسمها محاربة على إيه؟ على لطافة. بقت المسألة بقى الآن على مياه هادية، مش بيقولوا مياه هادية على إيه؟ على نار هادية المسألة كده، وساعات بقى تغلف تغليفا طيبا، لكن أنا ما زلت أقول ما أدين الله به سأقاتل من أجل، لأني أعرف أن الانصلاح لن يكون إلا بذلك، وقد وجدت الثمرة، قد اعتمدوا جميعا كثير من الأفاضل اعتمدوا على من تخرج من الدورة من الدروس المنهجية التي درست، وصاروا يتقدمون الناس الآن بيشرحون كتب فقه وأصول فقه وحديث وعقيدة يدرسون الناس، وذلك فضل الله. ولما حتى راموا أن يربوا الناس الذين من أماكن أخرى راموا ذلك، ما استعانوا إلا بهؤلاء أبدا. وحتى أنا لما عورت بينما أتكلم بكلام ممكن يفوت على الإخوة وممكن ما يستعصي على الإخوة فهمه، قلت ولو استعصى لو خرج ثلاثة فاهمه، والذي لم يفهم صبر ليفهم سيتقدم الناس، وإلا الأمة تحتاج لأمثال هؤلاء. قال صح، صدقت صدقت، الأمة تحتاج لهؤلاء. فواحد بس يقف يقول لا يا رب أنا أتمنى كما تمنى مصعب كما تمنى عروة، لابد أن أكون عالما للدنيا ولابد أن أتقن هذا العلم أنشره بين الناس، ولو قاتلني من قاتلني في النهاية لن يصح إلا الصحيح. في النهاية الناس تقول البخاري ولا تقول محمد بن يحيى الزهري في النهاية، مع أن هذا عالم وهذا عالم، لكن لما حسد البخاري وتكلم عليه حسدا وحقدا إيش اللي حدث؟ نشر الله الآن في الصعيد بيقسمه بالبخاري، فكرين القرآن من الله، هذه من الله جل في علاه، من الله من الله عامل الله جل في علاه، فلن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. لذلك قام عروة وقال اللهم إني أتمنى أن يأخذوا عني العلم. لذلك العلماء قالوا ثلاثة أوثق الناس في حديث عائشة، منهم القاسم محمد بن بكر ومنهم عروة بن الزبير. ما القاسم وعروة لهم قرابة بعائشة، أما عروة فهو ابن أختها، والقاسم ابن أمها ممتازين، يعني هو أخوها في إيش في النسب الواصل، فهما قرينان في إيش قرينان في إيه الطلب. ولذلك قال هم من أوثق الناس في عائشة، أنا سأموت القاسم ده، أنا قلت ابن محمد ابن أبي بكر، قلت كده أنا قلت كده، فيبقى كيف يبقى ابن أمها؟ يبقى أخوها، ابن أخيها، نعم يبقى ابن أخيها، فهذا ابن أختها وهذا ابن إيش ابن أخيها، وهما في المجد سواء. هما في المجد قلت ذلك أنا ما سمعت، هما في المجد سواء، فهم أحرص الناس وأوثق الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عروة بن الزبير بن عوام بن خيلد بن أسد نعم العزة بن قصي القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة، يعني قد نسبون له، يعني نسب شرة نسب عندنا ناصب إلى الزبير بفضل الله جل في علاه، فهذا شرف، يعني نسأل الله جل في علاه أن يكون حقا ولا يكون تدليسا كالأوراق الكثيرة التي جاءت في مسألة النسب لأهل البيت من تدليس. قال مصعب بن عبد الله ولدت سنتين خلت من خلافة عثمان، وقال مرة ولدت سنة 29. عروة بن الزبير كان رجلا حسن الخلق حسن الوجه، وكان رجلا تقيا ورعا دينا، قال ابنه وهو هشام بن عروة كان أبي يسرد الصوم والقيام، فكان صواما قواما، كان صواما قواما. لذلك الذهبي قال وما رأيت دينا ورعا مثل دين ورع من ورع هذا الإمام الجليل. لذلك هشام بن عروة كان يقول أبي كان يسرد الصوم والصلاة. ومعروف عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير هم آل الزبير جميعا في التقى والورع لا يعلم بهم إلا الله جل في علاه. أما عبد الله بن الزبير كان يقوم الليل وابنه قد جاءت الحية فالتفت على طفله فجاء البيت الذي بجانب بيته والبيت الذي بجانب بيته إلى 40 بيت ودخلوا والضجة كانت والضجيج في البيت وعبد الله بن الزبير لم يتحرك من قيامه، لم يتحرك حركة واحدة من قيامه، انشغل بالله جل في علاه. لذلك يقال الحجاج عليه من الله ما يستحق. فقال الذهبي تقربوا إلى الله ببغض هذا الرجل لما رمى الكعبة دون تعظيم لحرمات الله، دون التعظيم لحرمات الله جل في علاه، عليه من الله ما يستحق. عمر بن عبد العزيز قال لو جاء الناس في الدنيا بأسره بذنوبهم والآثام في كفة وجاء آل بنو أمية بالحجاج في كفة لرجحت كفة بنو أمية، كفة بني أمية بمين الحجاج يزن كل هذه الآثام. فاختلفوا اختلفوا في تكفيري وأن كنت أدين الله أنه ليس بكفة، بل وهو على فراش الموت قال اللهم إنك تعلم أنهم يقولون أنك لن تغفر لي، اللهم خالفه واغفر لي. لو كان جبريل معه وضع على فمي ما يقول هذا كلام من أرجى ما يكون، من أرجى ما يكون. هو شوف كيف يقول، يقول هم يقولون أنك لن تغفر لي لشدة المظلم، قال اللهم خالفه واغفر لي. فالمسألة يعني فيها ما فيها، لكن هو حقا ظلمه مبين، ظلمه مبين. فألقى دون تحريم للعظم، دون تحريم تعظيم حرمات الله، ألقى المنجنيك حتى أن كرة النار تدحرجت على لحية الزبير وجاءت على صدره ثم حجره فما انتفض، لأنه قام استقبل القبلة ودخل الحجر وصل، جاءت كرة النار فمرت عليه فلم يتحرك لا غر ولا عجب. أخوه كذلك عروة بن الزبير لما أصيبت ساقه وكانت فيها الآفة سرطان يعني، فقالوا له لابد أن نقطع يدك، أي نقطع رجلك لأن الأكلة ستدب في كل الجسد. فقال لا تفعلوا حتى أدخل الصلاة. قالوا لا تشرب الخمر، تشرب الخمر فيذهب العقل فلا تستشعر بإيش بالألم. قال أعوذ بالله من غضب الله أن أعطل عن طاعة، عن طاعة من طاعة الله. ثم قال إذا رأيتموني قد كبرت فدخلت في الصلاة فقرأت فاقطعوا رجلي، دخل الصلاة وقطعت رجله. هذه أساطير، نحن نتكلم عن أساطير. ده أنقى وأتقى وأورع من فينا لو قام الليل وشكه دبوس سيقول هذه حاجة أخرج منها من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرجل تقطع يده بالمنشار أو رجله بالمنشار وهو يصلي، وقال ما استشعرت بها إلا وهي أمامي في الصح وضعها في التصل، فلما رآها بكى وقال الحمد لله أن رزقني بثلاثة غير هذه، يقصد إيش اليدين والرجل الثالثة. وطبعا لما مات ابنه وهو عنده سبعة قال الحمد لله دي أبقى لي مين سبعة ستة، ينظر إلى النعمة لا ينظر إلى البلية. فلما نظر إلى البلية قال وزنها بإيش بالنعمة، إنما رجل معاه 100,000 فسرقوا منه 500 درهم 500 جنيه لا تم، والدنيا الدنيا على الدنيا السلام وتسخط على قدر الله وما فيش غيري يتسرق منه، وهو معه كام؟ معه قريب 10,000. لم ينظر إلى النعمة، نظر إلى البلية فتسخط. فانظر إلى عروة بتقوى قال إذا دخلت في الصلاة فقطع رجله، فقطع رجله فلم يشعر بشيء. وكمالة الكلام على عروة بن الزبير إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن هذه فوائد عظيمة جدا نستفيدها من عروة بن الزبير، من غير عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه.